بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إحنا ما زلنا بنتكلم ليه ربنا سبحانه وتعالى رضي عن الصحابة؟ ليه ربنا قال لقد رضي الله عن المؤمنين؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى شهد لهم بهذا الثناء العظيم فقال في شأنهم أولئك هم المؤمنون حقا؟ بنحاول بقدر المستطاع أن احنا نقف على الأسباب علشان نمشي وراهم، لأن ربنا وعد اللي هيمشي وراهم يكون معاهم في الجنة، فقال ربنا عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فربنا يرضى عنا يوم ما نمشي ورا الصحابة، ربنا يدخلنا معهم الجنة يوم ما نمشي وراهم ونفعل ما كانوا يفعلون. بسأل نفسي دايما ليه الصحابة رضي الله عنهم؟ أسباب كثيرة جدا، ولكن على رأسها التزامهم بأمر ربنا سبحانه وتعالى وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم، خضوعهم لأوامر الله وخضوعهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، استسلامهم المطلق لكل أمر كانوا بيسمعوه في القرآن أو بيسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. الخضوع ده هو اللي وصلهم إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنهم، مهما كانت ظروفهم كانوا بيسلموا للأمر، ومهما كان الأمر جديد عليهم كانوا بيسمعوا الكلام. ربنا رضي عنهم لأن كان منهجهم مع أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قالوا سمعنا وأطعنا، إحنا هنسمع ونطيح. تنزل آية من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة، بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يعني إيه ولا تمسكوا بعصم الكوافر؟ يعني لا يحل للمؤمن أن يكون متزوج من امرأة مشركة بتعبد الأصنام. فأول ما تنزل الآية دي، الآية دي معناها إن كل واحد متزوج من امرأة مشركة يطلقها. فتنزل الآية دي على الصحابة، زوجتي وأم عيالي وعشرة عمري، هو سهل أقول لها أنت طالق كده؟ فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما سمع هذه الآية وقال لزوجتيه أسلموا حتى تكونا معي، تقولوا لا، يقولوا له لا إحنا هنفضل على عبادة الأصنام. فيطلق عمر رضي الله عنه زوجتيه لأن ربنا قال لا تمسكوا بعصم الكوافر. سيدنا طلحة بن عبيد الله كانت له زوجة من أحب الزوجات إليه، أروى، اسمها أروى، يا أروى أنت أحب الناس إلى قلبي، يا أروى أسلمي، فأبت إلا عبادة الأصنام. وبكل أريحية طلحة بن عبيد الله يطلقها عادي كده. ما هو ربنا قال لنا لا تمسكوا بعصم الكوافر، مهما كان الأمر اللي جاي لي من ربنا سبحانه وتعالى أنا هنفذ الأمر ده وهعمل بالأمر ده. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا الجنة غير لما تنفق من حاجة أنت بتحبها. يسمع الآية دي أبو طلحة الأنصاري ويجي للنبي يقول له يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وبيرحاء دي كانت جنينة قدام المسجد النبوي مباشرة، كان فيها ماء عذب، كان النبي بيحب دايما إن هو يخش الجنينة دي يشرب من الماء اللي فيها. أول ما يسمع أبو طلحة الأنصاري هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يطلع جاي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنني أشهدك يا رسول الله أنها في سبيل الله. علشان ربنا قال لنا أنتوا لن تنالوا الجنة إلا إذا أنفق الواحد منكم مما يحب، فيا رسول الله أحب أموالي إلي بيرحاء وزعها في سبيل الله. لما ينزل قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا، أي أقوياء وضعفاء، كبار وصغار شباب، انفروا في سبيل الله. يسمع سيدنا أبو أيوب الأنصاري هذه الآية وكان عنده 92 سنة ويخرج للجهاد في سبيل الله ويفضل يجاهد لحد ما يموت في قسطنطينية في تركيا أثناء الفتوحات الإسلامية. وسيدنا المقداد رضي الله عنه، المقداد رضي الله عنه كان لما يسمع هذه الآية فكان يخرج إلى الجهاد وقد سقط حاجباه. عارفين يعني سقط حاجباه؟ يعني من كبر السن حواجبه وقعت، من كبر السن حواجبه وقعت. سيدنا ابن عباس يحكي لنا موقف فيقول لنا ارتدى النبي خاتم الذهب، فارتدى الصحابة خواتيم الذهب، طلع النبي على المنبر وقال لهم إن الله عز وجل حرم هذا على ذكور أمتي، الذكور ما يلبسوش ذهب. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رمى الخاتم بتاعه. عارفين ابن عباس بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا فطرح كل الصحابة خواتيمهم لطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه، الكل رمى الخاتم بتاعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الخاتم بتاعه. اللي وصل الصحابة لدرجة ان ربنا يبقى راضي عنهم ويقول ان دول هم المؤمنون حقا هو الالتزام والامتثال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جاي المسجد، وانتوا عارفين ان كانت أرضية المسجد من الرمل من التراب، فكان النبي والصحابة بيلبسوا النعال بتاعتهم أعزاكم الله الأحذية بتاعتهم جوه المسجد عادي، ما هو المسجد رمل مش هيتوسخ ولا حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاي عدى على نجاسة من غير ما يعرف، هو بيصلي الله أكبر، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره إن النعل بتاعك فيه نجاسة ومن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي خد النعل بتاعه ورماه. فالصحابة كلهم أول ما شافوا المشهد ده من النبي صلى الله عليه وسلم عملوا إيه؟ قاموا قلعين كلهم النعال بتاعتهم ورموها. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته سألهم أنتوا ليه رميتوا نعالكم؟ فقالوا له يا رسول الله، شوف منهجهم، قالوا له يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، انت رميت يا رسول الله النعل بتاعك فاحنا رمينا نعلنا. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان بينه وبين جبريل. الشاهد شوف هم قد ايه كانوا عايشين مع أوامر الله، عايشين مع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ازاي كانوا ممتثلين ومتبعين لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتخلفون عن أمر من الأوامر، دايما يسمعوا ويطيعوا. لما نزل قول الله سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، قبلة النبي صلى الله عليه وسلم كان اتجاه بيت المقدس. يعني النبي كان بيصلي زي ما واقف كده، فلما نزل قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام النبي استدار فبقى وشه كده، لأن كانت المدينة ما بين الشام وما بين مكة، فتودي وشك كده كده هو الشام، تودي وشك كده مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الصحابة هذه الآية وصلى معهم أول صلاة تجاه بيت الله الحرام. صلى مع النبي واحد من الصحابة وطلع جري وهو معدي كده عد على مسجد مشهور قوي في المدينة النبوية المباركة اسمه مسجد القبلتين، وتسمى القبلتين ليه؟ هقول لكم دلوقتي. الصحابة رضي الله عنهم في المسجد ده بيصلوا كده زي ما هم معتدين بيصلوا اتجاه بيت المقدس، فهم بيصلوا كده واحد من اللي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عد عليهم وقال لهم إن الله أنزل بيانا للنبي صلى الله عليه وسلم فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أول ما سمعوا الآية عمل إيه؟ استدار إمامهم لف كده واستداروا، فصلوا في صلاة واحدة لقبلتين. والمسجد ده إلى الآن من النظرات اللي الناس لما بتروح العمرة بتروح المسجد ده علشان تشوف فيه منهج الصحابة في التزام أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم عمليا. الصحابة ده كان منهجهم، منهجهم دايما إن هم كانوا يعملوا كده ينفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله سبحانه وتعالى. السيدة أم حبيبة بتدينا نموذج جديد من النماذج قد إيه إحنا بنسمع الكلام وبنطبقه وما بنسيبهوش أبدا. بتقول رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. أنا سمعت النبي بيتكلم عن صلاة النوافل، فبتقول إيه: فوالله ما تركتهن منذ سمعت النبي يقول فيهن ما قال، ما سبتهمش أبدا، بقى منهج حياة عندي المحافظة على 12 ركعة. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، النبي في يوم من الأيام يجيبه وياخد بإيديه كده ويوصيه 3 وصايا ويقول له: يا أبا هريرة
أوصيك بثلاث، لا تنام حتى تموت، ما تنامش إلا لما تصلي ركعة الفجر، وصوم من كل شهر 3 أيام، وعليك بصلاة الضحى. 3 وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم ما ياخدوش منا في اليوم دقايق معدولة. صلاة الضحى صليها ركعتين
كام؟ 5 دقايق. ركعة الوتر تاخد منك ايه؟ دقيقة. 6 دقايق في اليوم. ومن كل شهر صوم 3 أيام. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فوالله ما تركتهن منذ سمعت النبي يقول فيهن ما قال، ووالله لا يفرق بيني وبينهن إلا الموت. أنا مش هسيبها أبدا إلا إذا أنا مت. امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في العبادات وبس، ده كان في كل حياتهم، لدرجة إن ابن عمر رضي الله عنه كان يتعاهد شجرة. النبي كان مسافر في يوم عد على شجرة، فالنبي قال: ظل ظليل نصلي تحتها ركعتين لله، من باب إن الأرض تشهد دينا يوم القيامة. فكان ابن عمر يخرج إلى هذه الشجرة مسافة طويلة جدا ويتعاهدها بالسقيا يسقيها علشان تفضل عايشة، علشان يفضل ابن عمر يصلي تحتها الركعتين اللي النبي صلاهم. وكان رضي الله عنه يسير في طريق، وفي أثناء الطريق حاد عن الطريق كده ورجع كمل تاني، فسألوه: انت ليه حتى عن الطريق؟ قال لهم: انا كنت مسافر مع النبي وفي الحتة دي حاد عن الطريق فحدت كما حاد صلى الله عليه وسلم. سيدنا زيد بن خالد الجهني كان في موقف عجيب جدا بيشوفوه دايما منه، كان رضي الله عنه يضع السواك على اذنه هنا كده موضع القلم من الكاتب، في زماننا موضع القلم من النجار، تلاقي النجار دايما حاطط الايه، حاطط القلم هنا كده. فبيسألوه: يا زيد انت ليه دايما حاطط السواك هنا في ودانك؟ فكلما قمت الى الصلاة تسوكت. قال: لا يزال هذا حالي منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فأنا أحب أن أتسوك عند كل صلاة. إيه ده؟ إيه ده؟ ده كان منهجهم، دي كانت حياتهم. ربنا ينزل أمر بسرعة يجروا للتطبيق، بسرعة يجروا للتنفيذ. ليه؟ ليه؟ لأن هما كانوا مستشعرين أن تنفيذ الأمر الله وتنفيذ الأمر رسول الله جزء من إيماني، جزء من عقيدتي كمسلم. أنا مسلم يعني مستسلم لأمر الله والأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مؤمن، والإيمان معناه إظهار الخضوع والقبول لدين الله عز وجل. فإسلامي وإيماني بيتطلب مني ده. عشان كده ربنا قال لنا في الآية اللي سمعناها ونختم بها درسنا، ربنا قال لنا في الآية اللي سمعناها في صلاة العشاء: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم. يعني أسلم وجهه لله أي استسلم لأوامر الله، فدول اللي لا خوف عليهم في الدنيا ولا خوف عليهم في الآخرة، لا يحزنون في الدنيا ولا يحزنون في الآخرة، لأن دول أعظم الناس مقاما عند الله. وبكده الصحابة كانوا في أعلى الدرجات عند الله بسبب الاستسلام والخضوع لأمر الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من المستسلمين لأمره وشرعه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حا 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 حا